النبي كان عشرة. بس راح نترك إكمال هاي المسألة ونرجع إلى مسألة 208 تحتاج إلى كلام آخر. مسألة 208 أما مات إذا هرب إذا هرب القاتل المحكوم في شبه العمد، كلام عن خصوص شبه العمد، أنه إذا هرب من الأعراف إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد، لأنه يتكلم عن خصوص شبه العمد، فلم يقدر عليه أو مات ما كفرق عنده بينهما في الحكم، فما هرب فلم يتمكن منه لم يقدر عليه، أو لا هرب ومات. إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات، لا إذا رجح عطف على هرب، يعني فرض أن يكون هرب فلم يقدر عليه أو لا مات، لا هو مات أو مات، لعله هذا أظهر، أو مات وأخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب إليه. هذه المسألة طرحت في كلام كلمات الفقهاء في شبه العمد كما طرح السيد المالكي مسألة الهروب أو الموت في شبه العمد، طرحت مع افتراض أن الجاني لم يكن عنده مال، فإن كان عنده مال يأخذ من ماله، ولم يكن عنده مال مثلا يأخذ من كذا. الشيخ الطوسي في النهاية تطرق إلى هذا الفرع وقال عبارته في النهاية: وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد فإنها تلزم القاتل نفسه، تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة، فإن لم يكن له مال استسعى فيها في الدية، يعني يروح يشتغل حتى يكمل الدية ويدفعها إلى اللي عنده، أو يكون في ذمته، يكون هذا المال ثابت في ذمته إلى أن يوسع الله عليه. ثم أكمل قال: فإن مات القاتل مات أو هرب أخذ أولى الناس إليه بها، أولى الناس إليه بها ممن يرث ديته، يعني تأخذ الدية من أولى الناس به الذي يرث ماله ديته، ولا عبر عن الروايات الأقرب ممن يرث ديته، فإن لم يكن له أحد ما عند قرابه، فإن لم يكن له أحد أخذت من بيت المال. واضح هذا موردها هو القتل شبه العمد. المحقق في الشرائع أيضا تطرق إلى هذه المسألة، قال: ودية الخطأ شبيه العمد في مال الجاني، فإن مات أو هرب قبل قيل تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته، ومن الأصحاب من قصرها على الجاني، وهو إشارة إلى الشيخ ابن إدريس كما سيأتي، قصرها على الجاني، الباقين ما له علاقة بالموضوع، شنو معنى أن نأخذها من الأقرب فالأقرب، عندما نأخذ المال ما عند مال. القاضي ابن البراز نفس كلام الشيخ الطوسي تقريبا طرحه في شبه العمد. طرحت هذه المسألة أيضا في العمد في كتاب القصاص، طرحت هناك في العمد. المحقق في الشرائع هكذا يقول: إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص، هلك ما سقط القصاص، وهل تسقط الدية بموته؟ هل تسقط الدية أيضا أو لا؟ قال في المبسوط نعم تسقط الدية، وتردد في الخلاف نفس الشيء، يقول الخلاف تردد أن تسقط الدية أو لا تسقط. يكمل المحقق يقول وفي رواية أبي بصير اللي قريناها يوم العيد قراءتها، وفي رواية أبي بصير إذا هرب فلم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله وإلا من الأقرب فلا فرام. يقول رواية صحيح دول يقولون واحد تردد شرط وشرط فلا تردد في الموصول كان تسقط الدية، لكن رواية يقول لا أنه تأخذ الدية من ماله وإلا من الأقرب فلا فرام. هاي عباراتهم عبارات الفقهاء. طبعا العلامة خالف في هذا في الحمد، يعني خالف في هذا المعنى، وذهب في جملة من كتبه إلى أنها تجب في ترك الجاني، واستدل على ذلك بقولهم عليهم السلام لا يقتل دم امرئ مسلم، فإذا مات الجاني تجب في تركته. ولكن يقولون لا ما تجب في تركته، تركه للوارث. شنو الدليل على أن نأخذ من الوارث مقيما لأنبياء المكتوب؟ ما في دليل. بعبارة أخرى أن في باب الحمد أنه في باب الحمد الثابت أولا وبالذات هو شنو القصاص، وأن الدية لا تكون إلا بالصلح والتراضي، توافق بين الطرفين، على أحد الطرفين ما أتهلك. شنو معنى أنه نأخذ الدية من شنو؟ من تركته ويملك اليمن في الوارث، هكذا قوله. على كل حال هذا هو الموضوع في كلمات الفقهاء، النصوص المرتبطة المرتبطة بهذه المسألة هي نصوص ثلاثة. الأول هي مضمرة السماحة المروية في الباب العاشر من أبواب القصاص في النفس، الحديث الخامس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن عن زرع عن سماعة. الحسن المقصود به في هذا السند هو الحسن بن محمد بن سماعة، السند عادة يتكرر هكذا، حسن بن محمد بن سماعة عن زرع عن سماعة، والسند صحيح يعني موثق الرواية باعتبار أن هؤلاء كلهم منصوص على وثاقتها. وسند الشيخ عن الحسن سند تام. قال سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ يفترض التعمد. قال لا، حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك. قلت على محل الشاهد، قلت فإن لم يكن له مال، هذا الذي قتل متعمدا ليس له مال، قال يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله. هاي الرواية، هاي الرواية ما فيها، ما بيها أنه يأخذ شنو، يأخذ من ماله، وإن لم يأخذ من ماله فمن الأقرب والأقرب. يعني هو يسأل المسلمين فجمع الدية من سؤال المسلمين ثم يدفع إلى ماذا؟ يدفع إلى أولياء المقتول. ثم ما فرض في هذه الرواية الغرور أو الموت؟ ما ما قدر فيها استطلاق مالها، وهل له من توبة إلا ليس له توبة إلا أن يؤدي ما عليه من الأمور إلا فيها عندئذ يتوب. إذا تاب إلى الله فإني أرجو أن يتاب عليه، ما دام بأنه هرب أو مات كما هو محل الشنو محل الكلام. فإن لم يكن له مال لم يكن له مال قاتل عمدا ولكن نازل عن المصائب، لكن ليس له مال وماذا هذا؟ يقول لا لابد أن يخالفهم بعد أن تنازلوا عن القصاص، هذا لابد أن فرض يعني في الرواية باعتبار أن القتل عمدي وأن الثابت فيه هو لوم الذات والقصاص، ولابد أن يدفع الدية من خلال أن يستسعي هو يروح يشتغل حتى يكمل الدية ويدفعها إلى أولياء المقتول، مضافا إلى أنه ليس فيها هذا الذي ذكر في كلمات الفقهاء من أنه تأخذ من ماله وإلا فتأخذ من ماله من العاقلة أو من العقرب فالعقرب. هذه الرواية لا تصلح أن تكون مستنداً لما ذكر في محل الكلام، فضلاً عن أنه مختص بالعامد، وإحنا محل كلامنا بالخصوص في مسألتنا في شبه العامد. الرواية الثانية هي رواية أبي مصير، صحيح أبي مصير المروية أبناء في نفس السنة في الباب الرابع من أبواب العاقلة. الرواية هذه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، السنة التام والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا، أيضا فرض فيها ماذا؟ التعمد، ثم هرب القاتل، هذه فرض فيها شنو الخروج، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، موت بعد ما بها ما فرض فيها شنو الموت، إنما هروب القاتل مع عدم القدرة عليه فلم يقدر عليه. قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يقتل دم امرئ مسلم لا يقتل دم امرئ مسلم. هذا ذكر الإمام في بين الرواية في مقام التعليل، هاي صحيحة أبي بصير. هذه صحيحة رواه الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي بصير كما أننا رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسند آخر صحيح أيضا عن أبي بصير، ورواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن أبي بصير أيضا. الفرق هو هذا، أنه رواية الشيخ الكليني ورواية الشيخ الطوسي متفقان. الشيخ الصدوق في الفقيه أضاف كلمة إلى قوله هرب ثم هرب القاتل، هنا أضاف كلمة حتى مات في نقل الشيخ الصدوق لرواية أبي بصير، ثم هرب القاتل حتى مات، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه حتى مات، أي حتى مات ما موجودة لا في رواية الكليني ولا في رواية الشيخ الطوسي. موضع هذه الرواية واضح، قتل العمدي مع هروب القاتل وعدم القدرة عليه. على مولده. أي حتى مات الإضافة الموجودة في رواية الشيخ الصدوق هذه سيأتي على أنها تؤثر أو لا تؤثر. الرواية هاي تدل واضح على أن لا بد من دفع الدية إلى أولياء ماذا؟ إلى أولياء المكتوب، وأن الدفع يكون بالترتيب، أولا يكون من ماله، فإن لم يكن له مال في المرحلة الثانية تأخذ من الأقرب الأقرب، فإن لم يكن له قرابة تأخذ الداهة ماذا؟ داهة الإمام، مع التعليم المذكور في ذيلها وهو أنه لا يبطل دم امرئ مسلم. إذا لا بد من دفع الدية لهذا الترتيب المذكور فيها. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي رواية ابن أبي ناصر كما في الوسائل، وهي الحديث الثاني في الباب الرابع، الحديث الثالث في الباب الرابع. هذه الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، هكذا موجود في التهذيب، وبإسناده عن الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام. نقرأ المتن بعدين نجي للسند. في رجل قتل رجلا عمدا، أتذكر مع الرواية الأولى في قولها قتل عمدا، ثم فر لشان فرض في الهروب أيضا، ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات. أي تصرح بماذا؟ بأنه فلم يقدر عليه حتى مات، وهو الموجود في رواية الشيخ الصدوق لصحيحة أبي بصير. ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب. بعد ما بيها فاضل شنو؟ أنه إذا لم تكن له قرابة ما هو الحكم؟ وأنه أداء الإمام تعليلها ما موجود في هذه الرواية. لكن هذه الرواية الظاهر أنه بها إشكال في السند وخلل في السند المذكور فيها، لأن سندها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جيد، طريقهم إلى المحبوب تام. عن العلاء، عن العلاء، العلاء اللي ينصرف العلاء عندما يقال العلاء، العلاء الرزيل الثقيل المعروف، قطع على آخر العلاء بن الفضيل بن يسار وهو أيضا ثقيل ومعاصر للعلاء بن رزيل، يعني كل منهما من أصحاب الصالح عليه السلام. فالعلاء في المقام سواء أريد به العلاء بن الرزين أو أريد به العلاء بن الفضيل بن يسار، كل منهما من أصحاب الصادق عليه السلام ومن الطبقة الخامسة تعتبر، ومن البعيد جدا أن يروي عنه محمد بن علي بن محبوب الذي هو من الطبقة السابعة. محمد بن علي بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب يروي عن إبراهيم بن هاشم، يروي عن البزنطي، يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، والبزنطي وأحمد بن محمد بن عيسى إبراهيم بن هاشم ما رجع، كل منهما يروي عن العلاء بن الرزين، كل منهما يروي عن العلاء بن الرزين، يعني محمد بن علي يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ماذا؟ عن العلاء بن رزين. سألنا نقول أن هذا غير ممكن، بس يقال أن هذا بعيد، أنه كيف يروي محمد بن علي بن محبوب عن العلاء بن رزين مع اختلاف الطبقة؟ هذا إحنا ننقله بشكل قاطع وواضح ما عندنا مصدر نخليها ونقول بأن هذا داخل هذا يمكن هذا ما يمكن أن يكون. هذا يختلف باختلاف الموالد واختلاف الأعمار واختلاف التنقل في البلدان يختلف اختلاف كثير. وقلنا قاعدة من نعتمدها في هذه المقامات ونقول أن ظاهر الرواية شيء نأخذ بالظاهر إلى أن يثبت العكس إلى أن يثبت بأنه لا يمكن أن يروي هذا إلى ثبت أنه لا يمكن فيما يقول نخالية عن الظهور. وإلا إذا ما ثبت مجرد احتمال أن هذا من الطبقة الرابعة الخامسة ولا يمكن أن يروي عنهم أنه في الطبقة الشمس السابعة. لا رأينا كثيرا حسب الطبقة أصحاب طبقة متأخرة تنوي عن الطبقة ماذا مو الطبقة التي قبلها الطبقة التي قبلها. فهذا الإشكال يعني رواية محمد بن أبي بن معروف عن العلاء بن رزين مو متعارف بلا إشكال مو متعارف في الروايات في أسانيد الروايات ما متعارف هذا. وليس له روايات عن العلاء بن رزين هذه رواية ليس له روايات عن العلاء بن رزين. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ذكر في السند أحمد بن محمد الذي يروي عن العلاء عن أحمد بن محمد. فأحمد بن محمد احتمال أن المراد به أحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى احتمال أن يكون المراد به كما هو المتعارف أحمد بن محمد بن خالد البرقي سيحتمل أم شخص آخر. هذا كل منهما من الطبقة السابعة كل منهما من الطبقة السابعة وكل منهما هو يروي عن العلاء بن رزين. أحمد بن محمد يروي مو العلاء بن رزين يروي عن ماذا عن أحمد ابن محمد سواء أريد به ابن عيسى أو أريد به ابن خالد الورقي. في موارد كثيرة كل منهما يرويان ماذا عن العلاء بن رزين في هذا السنة بالعكس أن العلاء بن رزين روى ماذا روى عن أحمد بن محمد. هذا هم شوية يشكل كذا وإن كان مو دليل واضح على كذا لكن يبعد هذا السند بهالشكل. البزنطي اللي لقى في آخر الاعتبار هو راوي عن الإمام عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر أحمد مقصود أحمد بن محمد بن أبي ناصر. البزنطي روى عن العلاء بن رزين بعناوين مختلفة يعني روى عنه بعنوان ابن أبي ناصر روى عنه بعنوان أحمد بن محمد بن أبي ناصر ولعله روى عنه بعنوان البزنطي لعله ما متأكد بس روى عنه كثيرا بهذين العنوانين على الأقل الذين ذكرناهما. فحين شلون يستغرب بأن العلاء بن رزين يروي عن البزنطي بواسطته في هذا السنة العلاء بن رزين عن أحمد بن محمد عن منه
واسطة واحدة
واسطة واحدة يروي عنه بواسطة أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر. والحال أن أحمد بن محمد بن أبي ناصر هو الذي يروي عن ما لا يروي عن العلاء بن رزين لأن العلاء بن رزين يروي عن البزنطي بواسطة هذا ما في مستقبله. هذه مجموعة أمور توجب خلل في ماذا في سند الرواية وكأن الصحيح في الرواية هو ما لا يكون السند بهذا الشكل محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر عن العلاء عن أبي جعفر هذا ما يرجع لي الإشكال بهالشكل. لكن المشكلة أن العلاء بن رزين لم يروي عن الإمام الباقر العلاء بن رزين طبعا مر احتمال انه عن ابي جعفر اذا بن العلاء بن ابي هو الصحيح هذا المراد به هو الامام الجواد عليه السلام ثلاثه طلقه والمسلم الصالح عن ابي جعفر يعني هذا المراد واحد لكن ليست هناك ولا روايه واحده يقوم فيها العلاء بن الرزين حرمه الامام الباقى لعل الصحيح بل هذا هو المضمون قويا بالمضمان به ان السند مو بهالشكل هذا السند بالشكل الذي ذكر الشيخ نفسه في الاستبصار هذا هو صحيح ما ذكر الشيخ نفسه في الاستبصار وان كان هنا ما مؤشر يعني ما رجع للاستبصار ثم ذكر في الاستبصار في الجزء الرابع في صفحه 262 الحديث 986 أنا ما جئت الاستبصار نسيرة إذا موجودات مناسبة الرواية هذه يقول محمد بن علي بن محمود شيخ الطوسي يقول في الاستبصار عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي جعفر ما في مشكلة هذا السنة محمد بن محمد محمد بن علي بن محمود عن البزق بس والمراد من ابي جعفر هو من الامام الجواد البزق يروي عن الامام الجواد ما مش سند هذا محمد بن علي بن محمود عن احمد بن محمد ابن ابي ناصر عن ابي جعفر عليه السلام وقد احتمال أيضا نقول بأنهم يخالفون محمد بن علي بن محمود عن أحمد بن محمد بس بينها نحولها إلى شنو عن تصحيح متعارف هذا بين تصير عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر وهذا هو سند متعارف أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ماذا؟ يروي عن البزنطي أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر فقد غير هذه الكلمة عن ابن أبي عن أحمد بن محمد بن أبي ابن أبي ناصر يصير عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر وعلى كلا التقديرين الرواية صحيحة السند تامة سندا وليس فيها أي خلل نقل الرواية كما في الاستبصار قال في رجل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب الظاهر أن الرواية تامة سندا كما في الاستبصار والمظنون قويا هو أن حصول اشتباه في سند التهذيب وهي موجود في التهذيب يعني الاشتباهات مو واحد يقول كثيرة وكذا بس موجودة في التهذيب الاشتباهات بناء على هذا الرواية تكون تامة سندا ثانية كما أن الأولى أيضا تامة سندا وهي صحيحة أبي وصيها مورد الرواية الثانية شنو هي أمر قتل العمد كما في الصحيحة مع هروب القاتل وعدم القدرة عليه إلى أن شنو إلى أن مات أي إضافة في هذه الرواية موجودة هذه الإضافة إلى أن مات وتدل الرواية على أن الدية تأخذ من ماله إن كان له مال وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب زين أكو اختلاف بينهما في الحكم في موضوع الحكم بين الروايتين الصحيحتين أو لا نقول أنه موضوع الحكم فيما واحد هو عبارة عن القاتل الهارب الذي لا يقدر عليه هذا هو سواء مات لم يقدر عليه الآن مات أو ما مات الحارب القاتل الحارب الذي لا يقدر شنو لا يقدر عليه القاتل الحارب الذي لا يقدر عليه سواء مات أو لا يقول أو لا نقول أكو فرق في الموضوع بين رواية بيش يقول أن الموضوع هو القاتل الحارب أم غير المقدور عليه هاي تقول هو القاتل الحارب غير المقدور عليه إلى أن شنو يموت إلى أن مات هذا بلحاظ الموضوع بلحاظ الحكم أكو فرق بينهما لأنه يعني الصحيح صحيح تبي بسيط تطمن الذيل اللي يتعرض إلى حكم الدية في حال عدم وجود قرابة للقاتل فهو شنو أنه دية أداء الإمام ليش ويستدل بماذا بما روي عنه عليه السلام بأنه لا يقتل دمرين مسلم هذا يغير أيضا من حكم يعني حكم الموجود في تلك الرواية غير الحكم الموجود في الرواية أو لا هذا لو أنه علاج الذي يمكن أن يقال في المقام بأنه يبدو أن الموضوع واحد الذي يستغرب من مجموع رواة الموضوع واحد وهو القاتل الحارب إذا لم يقدر عليه هذا هو موضوع الحكم هاي الزيادة حتى مات هاي موجودة صحيح في صحيحة ابن أبي نصر رواية ثانية وموجودة حتى في صحيح أبي بصير منها رواية الشيخ الصدوق لكن هاي الزيادة مذكورة في كلام السائل في كلام السائل يقول سألته عن رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى شنو حتى مات الإمام أجاب كون هاي الزيادة في كلام السائل يخلينا نطرح افتراض بأن موضوع الحكم ما له دخل به في موضوع الحكم موت القاتل بعد غروبه هذا ليس له دخل في ماذا في الحكم بحيث أنه لو لم يموت الحكم شنو يتغير لا هذا الزيادة ليس لها دخل في ماذا في الحكم بعبارة أكثر وضوح أن موضوع الحكم هو القاتل الذي لا يقدر شنو عليه هاي الزيادة ذكرت في كلام شنو في كلام السلام قول الإمام عليه السلام لما يجي يذكر له أن يسأل عن رجلين قتل رجلا حمدا ثم هرب فلم يقدر عليه سيكمل السائل 20 إضافة واضح اللي يقول خلي يكمل إضافات أخرى موضوع الحكم إذا كان هو ذاك المذكور في صحيحة أبي بصير وجاوب بنفس الجواب إذا فرضنا أن موضوع هذا الحكم هو أن تؤخذ من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب إذا كان موضوع هذا الحكم هو القاتل الهارب الذي لا يقدر عليه سواء مات أو لم يموت خبر وسأل آخر يسأل قاتل هارب لم يقدر عليه حتى مات هو فرض السائل فرض شنو أنه مات بعد غروبه وعدم القدرة عليه قل الإمام يجاوب بنفس الجواب قل يأخذ الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب عبارة أن الجمع بين الروايتين يقتضي أن نقول أن حتى مات ليس له الدخل في ماذا في الحكم بدليل أن نفس الحكم في صحيح أبي بصير فرق وبين مع أن الموضوع فيه ليس فيه شيء لم يذكر فيه الموت في صحيح أبي بصير بين الحكم نفسه قطع النظر عن الذيل اللي ذكرناه في ذلك الوقت سيجي الكلام فيه بين نفس الحكم هو انه يؤخذ من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب وموضوع الحكم في صحة الوصف هو القاتل الهارب غير المقدور عليه اعم من ان يكون مات او شنو او لم يمت مقتضى اطلاقا السائل في الروايه الثانيه اضاف شيء باعتبار انه افرض لعله هو المطالب بواقع الحال. يسأل عن واحد واقعه هذا أنه قتل هرب فلم يقدر عليه لأن ما أعرف ما يسوي له، ما جابه بنفس الجواب السابق المذكور في صحيح أبي البصير. هذا اللي يقول أن نفهم منا أن حتى مات ليس له دخل في الحكم، بحيث أنه إذا فرضنا أن هذا القاتل الحاكم غير مقدور عليه، إذا بقي حيا ولم يموت وغير مقدور عليه لا يثبت له هذا شنو هذا الحكم. هذا بالإحاضة الموضوع، بالإحاضة الحكم نتكلم.